قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزة المرأة والحمار. هذا الحديث ذكره الإمام أبو داود. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء في مكة وبين يديه عنزة وبين يديه عنزة صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزة. العنزة عصا صغيرة لها زج من حديد تغرس في الأرض وتكون سترة لرسول الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له خادم يحمل العنزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. إذا كان مسافر من الصحابة من يحمل الرمح يحمل العنزة حتى إذا أراد أن يصلي في الفضاء وضع السترة العنزة بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان له خادم يحمل له الإداوة. الإداوة وعاء صغير من جلد أو من حجر فيه الماء حتى إذا جاء وقت الصلاة تطهر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى. همه الصلاة، عنايته في الصلاة. إذا نابه شيء أصابه هم قال لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال صلى الله عليه وسلم. له خادم خاص يحمل له السواك يستاك به، فمه طاهر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن مع ذلك عندما يريد أن يستقبل القبلة لأنه يناجي ربه تبارك وتعالى أخذ السواك وشا صفاه، عندما يتوضأ يشو صفاه، عندما يقف يصلي يشو صفاه صلوات الله وسلامه عليه، ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية مع كل صلاة، ليزيل النتن الذي يعلق بالفم الطبيعي يزيله لأنه واقف بين يدي الرب جل وعلا، لا يأتي بنتن آخر تنباك شيشة تعميرة يضعها في فمه ليناجي الله تعالى. عندما يصل عند باب المسجد يخرج هذه يسموها شمة، يأخذها ويلقي بها ويأتي ويقف بين يدي الرب جل وعلا يقول الحمد لله رب العالمين، ما حمد الله تعالى. يأتي بالسيجارة إلى باب المسجد، ولولا أنه مكتوب ممنوع الدخان في هذا الموضع والله لوضع في العتبة ودخل ليصلي، ولكن عندما يلقى رئيسا أو عظيما أو كبيرا يسأل مليون سؤال، ما الذي ينبغي لي أن أفعل؟ أتطيب من أي نوع طيب؟ ألبس أي شيء؟ ولكن عندما يأتي أمام الرب جل وعلا لا إله إلا هو يأتي ويقف بين يدي الرب جل وعلا وهو بصفات شنيعة وضيعة سيئة، والله المستعان. إذن أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه أورد هذا الحديث، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء. البطحاء بمكة موضع سمى الأبطح، وبين يديه عنزة. العنزة عصا صغيرة لها زج لها نصل من حديد يغرس حتى يصلي النبي صلوات الله وسلامه عليه خلف هذه العنزة. أبو جحيفة ذكر هذا الحديث بسبب، وكانت هذه القصة في عام الفتح، لما فتح الله على نبينا صلوات الله وسلامه عليه مكة. حدث غريب، قريش دالت دولتها، مكة أصبحت دار إسلام، النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه مكة، دخل من أعلاها وأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يدخل من أسفلها. الرسول أمن، من دخل المسجد الحرام آمن، من دخل بيته وأوصده عليه آمن، من دخل دار أبي سفيان آمن. انتهى فتح مكة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات صلوات الله وسلامه عليه، دخل الكعبة، صلى داخل الكعبة، ذهب ونزل في الموضع الذي يسمى الأبطح، وهو موضع معلوم إلى اليوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحدث يستدعي للشباب، وأبو جحيفة شاب لم يبلغ في عام الفتح، أن ينظروا ما الذي حصل، حدث عظيم كبير. أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسمى وهب، وهب ابن عبد الله، وأبو جحيفة هذه كنية عند العرب، وإلا اسم أبي جحيفة وهب ابن عبد الله، وقيل وهب ابن وهب، لا يهمنا الاسم. خرج ينظر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء، خرج ومعه شباب مثله ينظرون هذا الأمر. فلما حان وقت الصلاة وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، جاء إليه بلال ابن رباح يؤذنه بالصلاة، وأذن أبو جحيفة. البطحاء موضع متسع ليس فيه بنيان، والنبي نزل في قبة في خيمة، جاء الوقت أذن بلال، خرج النبي يصلي، تجمع الناس يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس في المسجد الحرام، وإنما هذا في الأبطح بقرب موضع الإمارة اليوم، أو بقرب موضع السقاف قصر الملك عبد العزيز رحمه الله، أو موضع الرابطة الذي كان فيه. نزل النبي في ذلك الموضع ويسمى اليوم بالعدل، موضع فسيح، جيء بالعنزة، وضعت العنزة، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالصحابة يتسابقون يأخذون بقية وضوئه يتبركون بها، الله جل وعلا أكرمهم بهذا، تبركوا بوضوئه، لو بصق تبركوا ببصاقه، لو تنخم تبركوا بنخامته، وهذا أمر جائز ولكنه خاص برسول الله. وكانوا يتبركون بجبته، وكل من فصل منه كالبصاق المخاط أو ما باشر جسده يتبركون به، هذا الذي ورد في التبرك برسول الله، إما بمن فصل منه أو بما باشر جسده، وكان هو يدعو إلى ذلك. أخذ حقوه إزاره، دفعه للنسوة يغسلن ابنته، أعطاهن الحقو وقال أشعرنها إياه، يعني اجعلن هذا الحقو الإزار يلي جسد بنتي زينب صلى الله عليه وسلم. هذا المشروع في التبرك بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا دليل عليه. ولو وجدنا بصاق النبي لتبركنا به، ولو وجدنا مخاط النبي تبركنا به، ولو وجدنا ثوب النبي أو عمامة النبي تبركنا به صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة أقول لكم حقيقة، والله حقيقة، لا أرجو منكم جزاء ولا شكور. عندما تتجول في بعض البلاد الإسلامية اليوم، وإذا بصورة قدم، أجلك الله رجل، هذا قدم النبي في بلد كذا، وهذا قدم النبي في بلد كذا، وهذا قدم النبي في بلد كذا، وينهال الناس للتبرك بهذا القدم. الرسول خرج من جزيرة العرب، كل مؤرخ، كل متعلم، كل مثقف إذا أزال العواطف وأراد الدليل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله وهو على رأس 40 إلى أن توفي وله من العمر 63 عام ما خرج من جزيرة العرب أبدا. رحل عسقلان، ذهب إلى بلاد الروم، ذهب إلى بلاد الشام، ذهب إلى إفريقيا. في إفريقيا يوجد موضع هذا قدم النبي، يعني طار وذهب هناك صلوات الله وسلامه عليه. إن التبرك بهذه الأشياء من باب الخرافة، ونحن نعيش في عصر العلم. النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا على بأمر الله التبرك بمقام إبراهيم، الصلاة خلفه فقط، ما عدا ذلك لو يزيل الحجاب والستار لا نقبل مقام إبراهيم، وإنما نفعل ما شرع الله تعالى لنا. وما الذي شرع الله؟ قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نصلي خلف مقام إبراهيم، لكن ناتي ونتبرك به ما شرع لنا ذلك أبدا. وكل من أراد الحق وأراد الخير عليه أن يفعل ما شرع ولا يفعل سوى ذلك. ولذا اتسع الموضوع حتى اتسع الخرق على الخارق، والله المستعان. ساقني إلى هذا الكلام يا إخوان أبو جحيفة، شاب ما بلغ، نظر وإذا بالناس الصحابة يتبركون، وحق لهم أن يتبركوا بآثاره صلى الله عليه وسلم إن وجدت وكان الصحيحة. يضحك علينا الغرب، يضحك علينا الشرق، ينظر إلى أذهاننا وعقولنا وإلى ما نقوم به من أعمال، والله يستهزئون، وقد يكون هذا مما يحولهم عن الدخول في الإسلام. انظروا إلى المسلمين ماذا يفعلون، وعقيدتنا بحمد الله لا يشوبها شائبة، عقيدتنا منزلة من قبل الله، لم تحرف، لم تغير أبدا، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ديننا محفوظ من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن عندما أدخلنا بعض هذه الأمور، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، عند ذلك غيرنا وبدلنا. والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذا ما صار لنا اليوم كلمة ولا تقوم لنا قائمة إلا إذا عدنا إلى كتاب الله وعدنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قام النبي يصلي بعدما أذن بلال، قال: فصلى ركعتين الظهر، صلاها ركعتين لأن مسافر، والمسافر يقصر الرباعية، يصلي الظهر ركعتين في وقته، ويصلي العصر ركعتين في وقته، ويصلي العشاء ركعتين. الصلاة الرباعية تقصر، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان، ولما هاجر النبي إلى المدينة زيدت صلاة السفر الحضر، صارت صلاة الحضر أربعة، وأقرت صلاة السفر، المسافر يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. هذه رخصة من الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لا إله إلا هو. يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ويجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير. لو أنه دخل وقت الظهر وهو مسافر، جاز له أن ينزل ويصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين ويواصل السفر. دخل وقت الظهر وهو في سفر لا يريد أن ينزل، يستمر في سفره حتى يدخل وقت العصر. إذا دخل وقت العصر نزل صلى الظهر ركعتين صلى العصر ركعتين، هذا يسمى جمع تأخير. العمل الأول يسمى جمع تقديم إن شاء الله تعالى. وهكذا بين المغرب والعشاء، دخل وقت المغرب أنا أريد أن واصل السير لا أريد أن أقف، واصل. يدخل وقت العشاء وأنا مواصل للسفر، أنزل أصلي الظهر المغرب ثلاثا أصلي العشاء ركعتين. أردت أن أنزل بعدما غربت الشمس أنزل أصلي المغرب والعشاء وواصل. كل هذا واسع، وهو من الرخص التي تفضل الله تعالى بها على عباده. أبو جحيفة سواء كنت برا أو بحرا ما دام السفر متصل، والسفر سفر ولو على الطائرة تجمع كله سفر، والحمد لله رب العالمين. أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه أخبرنا بهذا الخبر، فدل هذا الخبر على أن المسافر يقصر الصلاة، ودل هذا الخبر أيضا على أن المسافر إذا صلى وكان منفردا أو كان إماما عليه أن يضع سترة يصلي إليها. الإمام لا يقف في البرية وليس له سترة، ودل هذا الحديث على أن السترة لا يجب أن تكون كهذا العمود، لو كانت عصا صغيرة قائمة مقدار ذراع أو أقل من ذراع أو مقدار ما يستند عليه الراكب جاز، تضع بعير، تضع دابة، تضع إنسان، تضع حجر، تصلي حتى يمنع الناس أن يمروا بين يديه، وإذا ما أتى إنسان ورآك وضعت هذه السترة علم أنك في صلاة ابتعد، امتنع، أراد أن يمر امنعه، أبى إلا أن يمر ادفعه، أبى إلا أن يمر قاتله، لو سقط ومات ليس عليك شيء. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه الشاب المسلم، وقديما قام الإسلام على أعناق الشباب، قام الإسلام على أعناق الشباب. يا شباب يا شباب، شباب الإسلام، أيننا والإسلام؟ وماذا عملنا للإسلام؟ اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام. وهل عز الله تعالى الإسلام بنا اليوم ونحن شباب؟ وإذا نظرت في سلسلة النسب قد تجد 100 جد لك مسلم، ما الذي فعلت للإسلام؟ هذا أمر أدعه إليك ولا أريد أن أطيل الكلام. شباب مسلم في بلد إسلام لا يصلي، شباب مسلم في بلد الإسلام لا يصوم، شباب مسلم يلعن الله، يلعن النبي، يلعن الملة، يلعن المذهب، يلعن القرآن. أعزنا الله تعالى بهذا يا شباب الإسلام. ويا آباء الشباب، ماذا عملنا لأولادنا؟ أربيناهم التربية الإسلامية التي يجب أن نربي أبناءنا عليها؟ يا أباء الشباب، هل منا من يعتاد في تنبيه زوجي بنتي ولدي إذا دخلت الصلاة قم وصلي من حال الصغر إلى يومنا هذا إلى أن كبر؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، إن عودته على الصلاة صلى، وإذا لم تعوده على الصلاة لا يصلي، وإذا رآك الولد تصلي أنت صلى، وإذا لم يرك تصلي لا يصلي. لأنه إذا كان رب البيت للدف ضاربا، إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، أنا الشايب أعزف وأضرب والدف وغنى، إذن الأولاد يقومون يرقصون معي. فإذا كنت لا أربيهم تربية إسلامية لا يصلون لا يصومون لا يطيعون الله تبارك وتعالى، في هذا العالم المائج، نحن الآن نعيش في عالم مائج، نعيش في الدنيا كلها رمت المسلمين بسهم واحد، كل أعداء الله تبارك وتعالى رمونا بالنبال، رمونا بالصواريخ، رمونا بكل شيء، حتى يبعدونا ويبعدوا جيلنا وأبناءنا وشبابنا عن الإسلام. هذا الشاب أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه منذ ذلك اليوم أحب رسول الله، لما رأى الوضع ورأى الحال صار يلازم المجيء إلى الأبطح. فجاء يوما بعدما أكل وشرب وملأ بطنه ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم، من؟ أبو جحيفة. فتجشى يعني كرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا هدفه الدعوة وإنكار المنكر وإقرار الحق. فلما تجشى أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه يعني تكرع كما تعرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جحيفة اكفف عنا جشاءك، اكفف امنع عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. تربية، تربية إسلامية، اكفف عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. تلقى هذا الشاب هذا الكلام، عاش بعد النبي مدة، إن تغدى لا يتعشى وإن تعشى لا يتغدى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الحديث دليل على مشروعية السترة في السفر ومشروعية السترة في الحضر.